بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس الخامس عشر من شرح الأنموذج للعلامة الأردبيلي رحمه الله تعالى. ما زلنا في المنصوبات، حيث أخذنا في الدرس السابق المحاضرة الأولى في المنصوبات المفعول المطلق، واليوم معنا المفعول به. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. المفعول به، وقبل أن نأتي إلى المفعول به، هناك ملاحظة ينبغي التنبيه إليها، وهي أنه ذكرنا في الدرس السابق عندما نقول قعدت جلوسا أو جلست قعودا، في الحالتين قلنا هنا المفعول المطلق له علاقة بالفعل من جانب المعنى، وقلنا بأنه معناهما متحد، لكن في الحقيقة هو معناهما ليس متحدا، القعود والجلوس مختلفان. لاحظوا هنا الهامش رقم 5، قال بحسب اللغة، أما بحسب الاصطلاح فبينهما فرق، لأن القعود والجلوس للقائم والجلوس للمضطجع، لذلك الشخص القائم تقول له اقعد، والمضطجع تقول له اجلس. فإذا القعود هو الانتقال من حالة القيام إلى حالة قعود، والجلوس هو الانتقال من حالة الاضطجاع إلى حالة الجلوس. فإذا هناك فرق بينهما. إذا كان هناك فرق بينهما، إذن كيف قلنا أنه قعد وجلس متحدان في المعنى؟ الجواب هنا في المفعول المطلق يكفي أن يكون متحد في المعنى ولو كان الاتحاد بالمعنى العام. القعود والجلوس كلاهما انتقال من حالة، سواء كانت حالة القيام أو حالة الاضطجاع، إلى وضعية معلومة، وضعية معروفة، هي وضعية القعود والجلوس. فإذا هناك اتحاد في المعنى العام، وهذا يكفي في جعل أحدهما مفعولا مطلقا للآخر. الآن نأتي إلى المفعول به. المفعول به هذا هو النوع الثاني من أنواع المنصوبات بعد المفعول المطلق. قال والمفعول به نحو ضربت زيدا. الضرب الثاني من ضروب المفاعيل المفعول به، ويسمى مفعولا به. لماذا هذه التسمية؟ لوقوع فعل الفاعل عليه نحو ضربت زيدا، فلذلك هو مفعول به بمعنى أنه وقع عليه فعل الفاعل. المتداول على ألسنتنا دائما نقول فعل الفاعل، لكن الأدق أن يقال فعل الفاعل، هكذا اشتهر على ألسنة مشايخنا، عندما يقرؤونها يقولون فعل الفاعل، لكن لو قلنا فعل الفاعل أيضا هو صحيح، لكن بعيد عن الدقة. ما الفرق بين الفعل والفعل؟ عندما نقول فعل الفاعل نقصد بذلك الفعل المتكون من الحدث والزمان. أما إذا قلنا فعل الفاعل، فعل الفاعل، فهنا المقصود به عند فتح الفاء هو فقط الحدث. فالذي وقع على المفعول به من جهة الفاعل هو الحدث وليس الزمان، ولذلك قالوا إذا قلنا لوقوع فعل الفاعل بكسر الفاء فالمقصود بذلك الفعل بالمعنى اللغوي وهو الحدث وليس بالمعنى الاصطلاحي. قال وينصب، ولذلك سأقرأها أحيانا فعل وأحيانا فعل في سبيل أن نستحضر ونتذكر هذا الأمر. قال الشارح وينصب المفعول به بفعل، عفوا، قال يعني صاحب المتن، لأنه الشرح هنا كان شرح مختصر. المفعول به الضرب الثاني، قال المفعول به يسمى مفعولا به، بيّن لنا وجه التسمية. ثم ننتقل إلى المتن، قال وينصب المفعول به بفعل مضمر، يعني يجوز حذف الفعل إذا كان معلوما وإبقاء المفعول به. مثلا قولك للحاج مكة، تقول له مكة، يعني معنى هذا اقصد مكة. وللرامي تقول له القرطاس، القرطاس يعني ارمي على جهة ماذا؟ على جهة القرطاس. أقول وينصب المفعول به بفعل مضمر أي مقدر، كقولك للحاج مكة وللرامي القرطاس. مكة والقرطاس منصوبان بفعل مضمر، والتقدير تريد مكة. طبعا هذا التقدير يختلف باختلاف المقام، تريد مكة، تقصد مكة، وتصيب القرطاس، وهكذا. لماذا حذف هنا؟ حذف في موطن يدل عليه الحال أو تدل عليه قرينة لفظية. هناك فرق بين القرطاس والقرطاس بالكسر. القرطاس هو عبارة عن الهدف الذي كان الناس يصوبون السهام باتجاهه، كانوا يتدربون على الرماية، فالمكان الذي يرمون إليه السهام جلدة أو ما شاكل ذلك يسمى القرطاس. وأما القرطاس بالكسر فهو عبارة عن الورق الكاغد الذي يكتب عليه. الآن نحن نقول قرطاسية، نقصد بذلك الأقلام والمساحات والدفاتر، لكن في اللغة العربية القرطاس بكسر القاف يطلق فقط على الكاغد الذي يكتب عليه، ونحن توسعنا في إطلاق هذا اللفظ. المقصود هنا ليس القرطاس بالكسر وإنما القرطاس بالفتح الذي هو الهدف. إذن هنا المؤلف يريد أن يبين لنا بأنه الفعل قد يحذف أحيانا إذا كان ما يدل عليه. هذا الحذف قد يكون جائزا وقد يكون واجبا أحيانا. فمثل لما يكون فيه جائز وقد يكون واجبا في مواضع عديدة، منها مثلا التحذير الأسد الأسد، ومنها الإغراء ومواطن أخرى. كذلك من أحكام المفعول به أنه المفعول به فضلا يجوز حذفه أحيانا، وحذفه يكون أولى من الجانب البلاغي في بعض الحالات إذا كنت تريد التعميم، إذا كنت تريد التعظيم. مثلا تقول الله خالق، الله خلق، أو خلق الله، خلق فعل متعدي لا تذكر المفعول به، يعني خلق الله كل شيء. وكذلك المفعول به قد يكون ظاهرا وقد يكون مضمرا، وإذا كان مضمرا فإما أن يكون متصلا أو منفصلا. ملاحظة مهمة، المفعول به لا يأتي ضميرا مستترا بخلاف الفاعل ونائب الفاعل. المفعول به يأتي ضمير نعم، لكن أبد لا يكون مستترا، فإذا كان ضميراً إما يكون متصل أو منفصل، وإذا كان متصل إما يكون في محل رفع أو نصب أو جر، وإذا كان منفصلاً إما يكون في محل رفع أو في محل نصب. وهذه الأشياء وتفاصيلها مرت معنا في شرحي الأجرومية. من الجدير بالذكر أن المؤلف هنا رحمه الله تعالى مع الشارح ذكروا من أقسام المفعول به المنادى، وهذا الكلام هو صحيح، لأنه المنادى هو نوع من أنواع المفعول به، فقال المصنف ومنه المنادى، يعني من أقسام المفعول به المنادى. لكن عندما ذكروا المنادى توسعوا فيه بشكل لا يتناسب مع حجم الكتاب ومع مستوى الطالب الذي يدرس هذا الكتاب. فهنا يعني ربما كان الأولى أن يتوسعوا في مواضيع المفعول به ولا ضير من ذكر المنادى، لكن بشكل يتناسب مع حجم الكتاب ومستوى الطالب في هذه المرحلة، مرحلة شرح الأنموذج. سنلاحظ الآن عندما نأتي إلى موضوع المنادى الدخول في تفاصيل ذات مستوى أعلى من مستوى شرح الأنموذج. المنادى قال ومنه، يعني من أنواع المفعول به أو من أقسام المفعول به هو المنادى. لكن لماذا ذكره هنا يعني وقبله بالذات ذكر موطن حذف المفعول به؟ لأنه المنادى هو مفعول به حذف فعله. عندما تقول يا زيد، عندما تقول يا رجل، يا رجلا، يا طالب العلم، هذا حرف الياء قائم مقام الفعل أدعو، لذلك المنادى من حيث المعنى هو مفعول به. فمنه إذن من أقسام المفعول به هو المنادى، وهذا المنادى كما مر معنا ينقسم على 5 أقسام، إما أن يكون منادى علم أو يكون نكرة مقصودة أو يكون نكرة غير مقصودة أو يكون مضاف أو يكون شبيه بالمضاف. القسمان الأولان العلم والنكرة المقصودة يكون المنادى فيهما مبني في محل نصب. في الأقسام الأخرى إذا كان شبيه بالمضاف، نكرة غير مقصودة أو مضاف يكون منصوباً. فقال هنا ومنه المنادى المضاف نحو يا عبد الله، والمضارع له هذا المضاف أولاً، يعني الشبيه بالمضاف. كلمة المضارع هنا لا توهمكم ولا تربككم، المضارع ليس المقصود به الفعل المضارع، المضارع هنا المقصود به المعنى اللغوي يعني المشابه. نحن عندنا المنادى والشبيه عندنا المنادى، عندنا المضاف عفوا، وعندنا الشبيه بالمضاف. فهنا قال المضاف والمضارع للمضاف، المضارع للمضاف يعني الشبيه بالمضاف، والمضارع له أي للمضاف نحو يا خيرا من زيد. لاحظوا المضاف مثل يا عبد الله، يا عبد الرحمن، يا عبد الرحيم. الشبيه بالمضاف مثل يا خيرا من زيد. هنا خير هو عامل فيما بعده، قلنا المشابه أو الشبيه بالمضاف أن يكون المنادى عاملا فيما بعده. طيب، لأنه خير هذا من أفعل التفضيل، أصله أخير فيعمل عمل فعله، وهنا عمل في الجار والمجرور. إذن ومنه المنادى، أولاً المضاف، ثانياً المضارع للمضاف المضارع له، ثالثاً النكرة والمقصود بها النكرة غير المقصودة. النكرة غير المقصودة أيضاً تكون منصوبة نحو يا راكباً، مثلاً يمثلون ذلك بقولهم كقول الأعمى يا رجلاً خذ بيدي. إذن المنادى في الحقيقة ينقسم على 5 أقسام، في حالتين يكون مبنياً في محل نصب، وفي 3 حالات يكون منصوباً، والمصنف هنا ذكر الحالات 3 التي يكون فيها منصوباً، والسبب لأنه يتكلم عن النصب، فلذلك ذكر هذه الحالات 3 فقط واكتفى بها. أقول إضمار فعل المفعول به إما على طريق الجواز كما مر، وإما على طريق الوجوب. قلنا أنه الفعل عندما يحذف ويبقى المفعول به، إما هذا الحذف يكون حذف جائز أو حذف واجب. من أنواع الحذف الواجب المنادى، قال وذلك في المنادى. في الحقيقة هو في مواطن أخرى أيضا يكون حذف الفعل واجب، لكن أحد منها المنادى. فلذلك قال ومنه المنادى، أي من المنصوب بالمضمر المنادى المضاف، ومن المنصوب بالمضمر، يقصد بذلك يعني من المنصوب بالفعل المقدر، ولا يعني هنا بالمضمر الضمير، وإنما يقصد بذلك المقدر، يعني من المنصوب بالمضمر أي بالفعل المضمر أي بالفعل المقدر المنادى بأقسامه 3، المضاف 1، المضارع له 2، والنكرة غير المقصودة 3، نحو يا عبد الله، والمضارع له أي المشابه للمضاف نحو يا خيرا من زيد، فإن خيرا لا يتم إلا بمن زيد، كما أن المضاف لا يتم إلا بالمضاف إليه، يعني يريد أن يقول أنه خيرا هنا هو الشبيه بالمضاف لأنه عامل فيما بعده، ومعناه لا يتم إلا بهذا، لذلك كان الشبيه بالمضاف آخذا لحكم المضاف. والنكرة قال أي غير المعين، يعني النكرة غير المقصودة، أما النكرة المقصودة فهنا المنادى معها يكون مبنيا على ما يرفع به، كما تقول لطالب عندك أنت تقصده وتشير إليه يا طالب احفظ درسك، تقصد به فلان، فهذا يكون مبنيا على الضم مثل العلم مثل يا زيد، لكن أيضا يكون في محل نصب. وكل من هذه 3 منصوب بفعل مضمر، معنى مضمر قال أي مقدر لا يجوز أبدا إظهاره، لماذا؟ لأن حرف النداء اللي هو يا بدل منه، ولا يجوز الجمع بين البدل والمبدل منه، لذلك هذا الفعل لا يظهر، وتقدير الفعل والتقدير أدعو عبد الله، أدعو خيرا من زيد، أدعو راكبا، فحذف أدعو وأبدل منه الياء، يعني ياء النداء. لكن عندنا هنا هذه ياء النداء أيضا تحذف أحيانا ويعوض عنها بالميم، وذلك في لفظ الجلالة فقط، عندما نقول اللهم، اللهم اغفر لي، هنا لفظ الجلالة منادى والأصل يا الله، وهذه الميم جيء بها بعد حذف حرف النداء لتكون عوضا عنه، فإذا عندما نقول اللهم، الميم هي بدل وعوض عن حرف النداء، وحرف النداء اللي كان موجود هو بدل وعوض عن الفعل أدعو. قال: وأما المفرد المعرفة فمضموم. نعم، لأن هنا يأتي أحد ويسأل ويقول، يقول له: لماذا لم تذكر الحالتين الأخريين في المنادى، أن يكون علم معرفة وأن يكون نكرة مقصودة؟ الآن يبينها. قال: المفرد المعرفة هذا يكون مضموم، يقصد بذلك مبني على الضم، لأنه يبنى على ما يرفع به، نحو يا زيد ويا رجل. يا رجل، هذا غريب، هل رجل هنا هو معرفة؟ هو يقول المفرد المعرفة، كيف يمثل يا رجل؟ الجواب: نعم، هذا مثال للنكرة المقصودة، والنكرة المقصودة تأخذ حكم المعرفة، لأنه يقصد بذلك تحديد شخص معين. أنت الآن تتكلم مع أحد وتقول له: يا رجل اتق الله، تخاطبه، هذه أنت نكرته، والنكرة مقصودة، يعني مقصود بها شخص معين، شخص محدد. نعم، نأتي إلى الشرح. أقول: المنادى إما مفرد معرفة أو غير مفرد معرفة، وغير المفرد المعرفة منصوب في اللفظ كما مر في الحالات الثلاث. وأما المفرد المعرفة فمضموم في اللفظ مثل يا زيد، لكنه منصوب في المعنى. معنى المقصود منصوب في المعنى، يعني منصوب في المحل، لأن هو في محل نصب، نحو يا زيد فإن تقديره أدعو زيدا. وأما لفظه فمبني على الضم، وإنما بني هذا لأنه يشبه كاف الخطاب في أدعوك من حيث الإفراد والتعريف. وكاف أدعوك يشبه كاف ذاك من هاتين الجهتين، وكاف ذاك حرف مبني الأصل، فمشابهه يكون مبنيا، فمشابه المشابه للشيء مشابه لذلك الشيء فيكون مبنيا أيضا. ذكرت لكم بأنه المصنف رحمه الله تعالى، يعني هنا الشارح، في موضوع المنادى توسع في أشياء وفي أمور هي أعلى من حجم شرح الأنموذج، لكن بما أنه ذكرها فلزام علينا أن نشرحها. هنا قال: وأما لفظه فمبني على الضم، يعني المنادى المفرد العلم وكذلك النكرة المقصودة يكون مبني على الضم. فعندما تقول يا زيد، إعرابه يا حرف نداء، زيد اسم مبني على الضم في محل نصب. كذلك يا رجل، رجل منادى مبني على الضم في محل نصب. وإنما بني هذا، هذا هنا شروع، شروع في ماذا؟ شروع في بيان سبب بناء المنادى عندما يكون علم أو نكرة مقصودة. تذكرون في السابق دائما كنا نقول: كل شيء خرج عن الأصل يجب أن يعلل، أن تذكر علته. وهنا عندنا الأصل في الأسماء الإعراب، لذلك الأسماء المبنية يجب أن يعلل لماذا هذا بني، لماذا هذا بني. وهنا عندنا زيد هو معرب، رجل هو معرب، إذن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا بنينا زيد؟ لماذا بنينا رجل؟ الآن يعلل هذا الأمر. قال: وإنما بني هذا، يعني المنادى في هذه الصورة، لأنه يشبه كاف الخطاب في قولك أدعوك. لاحظوا هنا أدعوك عندما تقول يا زيد أدعوك. أدعوك الكاف هنا ضمير متصل مبني وهو مفرد، وكذلك أيضا هو معرفة، كذلك يا زيد أيضا هو مفرد وهو معرفة. طيب، هذه الكاف في أدعوك ليست حرفا، هذا اسم، وقلنا بأنه الأسماء متى تبنى؟ إذا أشبهت الحروف. الأسماء تبنى إذا أشبهت الحروف، وتمنع من الصرف إذا أشبهت الأفعال، هذا مرة معنا. هنا هذا يا زيد، زيد أشبه الكاف. طيب أشبه الكاف، الكاف هنا اسم وليست حرف. قال وكاف أدعوك يشبه كاف ذاك. الكاف في ذاك حرف. عندنا هنا ذاك اسم إشارة، ذا اسم إشارة، والكاف ماذا يسمى في ذاك؟ يسمى حرف خطاب. إذن الكاف في أدعوك التي هي اسم أشبهت الكاف في ذاك الذي هو حرف. المنادى مثل يا زيد ويا رجل، هذا زيد ورجل، هو أشبه الكاف في أدعوك، والكاف في أدعوك أشبهت الكاف في ذاك. يقول وكاف ذاك حرف مبني الأصلي، فمشابهه اللي هو الكاف في أدعوك يكون مبنيا أيضا، فمشابه المشابه للشيء مشابه لذلك الشيء. يعني يا زيد يا رجل، زيد رجل أشبه الكاف في أدعوك، الكاف في أدعوك أشبه الكاف في ذاك. إذن إذا حذفنا أدعوك كأننا نقول يا زيد يا رجل أشبه الكاف في ذاك. طيب، فيكون مبنيا أيضا، يعني هذا مشابه المشابه اللي هو يا زيد يا رجل يكون مبنيا أيضا. من عادة العلماء عندما يتكلمون في المبنيات، وهذا طبعا في الكتب المتقدمة، لكن المؤلف هنا ذكر هذه المسألة في شرح الأنموذج، وقلنا إنه هذا الأمر هو مستوى أعلى من الأنموذج. أيا كان، عندما يتكلمون في موضوع المبنيات، إذا كان الاسم مبنيا يعللون لماذا بني؟ لأنه أشبه إيش؟ أشبه الحرفة، وهذا هنا أشبه اسما يشبه الحرفة. طيب، بعد ذلك يعللون أيضا إذا كان البناء على الحركة. لماذا؟ لأن الأصل في البناء أن يكون على السكون، الأصل في البناء أن يكون على السكون، ولذلك أي اسم يبنى على الفتح أو الكسر أو الضم يجب أن يعلل. لماذا بني على الضم؟ لماذا بني على الفتح؟ لماذا بني على الكسر؟ لأنه خرج عن الأصل الذي هو السكون. والمؤلف هنا أيضا رحمه الله تعالى عاد وعلل لنا سبب البناء على الحركة. بعد أن علل أنه بني، علل سبب البناء بشكل عام، الآن سبب البناء على الحركة. قال وإنما بني، يعني المنادى في يا زيد ويا رجل، على الحركة يعني دون السكون، اللي هو الأصل، السكون هو الأصل في البناء. لماذا؟ فرقا بين البناء اللازم والبناء العارض. يقول البناء ينقسم على قسمين، هناك بناء لازم يعني دائما يكون مبني، وهناك بناء عارض. وزيد هنا هو دائما معرب، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فبناؤه في حالة النداء هو بناء عارض، ولذلك لا يبنى على السكون. هذا السكون هو الأصل في البناء، وما يكون أصلا في الشيء لا يعطى لما هو عارض، وإنما يعطى لما هو لازم. إذن هذا هو التعليل في كونه بني على الحركة ولم يبنى على السكون، فرقا بين البناء اللازم والبناء العارض. إذن أصبح عندنا الآن تعليلان: التعليل الأول لماذا بني وهو اسم؟ قلنا لأنه أشبه الكاف في أدعوك، وهذه الكاف أشبهت الكاف في ذاك، وكاف ذاك هو حرف، إذن هو أشبه ما يشبه الحرف فبني. طيب التعليل الثاني: لماذا كان البناء على الحركة وليس على السكون اللي هو الأصل في البناء؟ قال هذا يعني زيد البناء عليه عارض وليس ملازما له، فكيف نعطيه ما هو أصل في البناء اللي هو السكون؟ إذن وإنما بني على الحركة وليس على السكون، فرقا بين البناء اللازم والعارض. هنا يأتينا تعليل ثالث، وهو الحركة ضم وفتح وكسر، الضم والفتح والكسر، لماذا اخترنا الضم دون الفتح والكسر؟ فيعلل ذلك أيضا: وإنما بني على الضم يعني دون الفتح والكسر لتخالف حركة بنائه حركة إعرابه، فإن المنادى المعرب إما منصوب كما عرفت وإما مجرور. ربما يحسن التوقف هنا على قوله وإنما بني على الضم، ونكمل ما تبقى في الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، استودعوا الله دينكم وأماناتكم وخواتيمكم.